بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، وارض اللهم عنهم أجمعين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. حلقة هذا اليوم أسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم فيها توفيقا وسدادا، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن نجده مدخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أحبتي، نستطيع أن نعرف إسلامنا العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه، نستطيع أن نعرفه بأنه دين مكارم الأخلاق. نعم، دين مكارم الأخلاق. وهل بعث صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق؟ تحفظون حديثه جميعا المشهور الذي يقول فيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانظروا إلى دقة التعبير النبوي الجميل. يريد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لإخوانه من الأنبياء والمرسلين حقهم وجهودهم في مجال مكارم الأخلاق، ولهذا قال: لأتمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويسأل عليه الصلاة والسلام ذات يوم: ما الدين يا رسول الله؟ فيقول: الدين حسن الخلق. لم يقل: الدين الصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وإنما قال: الدين حسن الخلق. وصدق والله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فثمرة هذا الدين تتمثل في حسن الخلق. نعم، تتمثل في حسن الخلق. وهل الإسلام إلا مجموعة من مكارم الأخلاق؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الذي سئلت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألها ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، ورضي الله عن أسماء أمه، سأل خالته فقال: كيف كانت أخلاق رسول الله يا خالة؟ قالت: يا ابن أختي، أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. يعني إن أردت أن تعرف أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها كانت ترجمة عملية لكل ما جاء في القرآن الكريم، وصدق من وصفه كان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم يكن وقبل أن يمن الله عليه بالبعثة النبوية، وقد أمضى بين قومه 40 عاما قبل البعثة. تعلمون جميعا، وأنا أذكركم فقط، بأن قريشا كانت تدعوه بالصادق الأمين، وتهللوا فرحا وسرورا واطمئنانا يوم أن أقبل عليهم وهم مختلفون في وضع الحجر الأسود في جسم الكعبة، وكاد أن يقع خلاف كبير بينهم، فرأى أحدهم أن يحتكموا إلى أول رجل يقبل عليهم، فكان ذلك الرجل سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا وقبل البعثة أيضا كان حريصا على مكارم الأخلاق. ولم تستدعه السيدة خديجة بنت خويلد زوجه وأم المؤمنين رضي الله عنها، لم تستدعه للتجارة أو ليقوم على تجارتها إلا لكونها واثقة من صدقه وأمانته ونزاهته صلى الله عليه وسلم، بل أقول لم تطلبه زوجا لها، وحق لها والله أن تطلبه زوجا، لم تطلبه زوجا لها، ولم تبعث إليه لتناقش معه هذه القضية عن طريق الوسيط، أرسلت إليه بإحدى السيدات لتفاتحه في ذلك، لم تفعل ذلك عليها رضوان الله إلا لكونها أيضا واثقة أنه سيكون الزوج المثالي لخديجة، لأن شخصية خديجة لم تكن أمرا هينا في مجتمع قريش، كانت سيدة عظيمة ذات شرف وحسب ونسب في قريش، فكان عليه الصلاة والسلام أحسن كفء لها عليه صلوات الله وسلامه، وكان الزواج المبارك الميمون الذي أنتج البنين والبنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في حياتنا العامة كما تعلمون لا نمنح حبنا وعواطفنا واحترامنا وتوقيرنا وتقديرنا إلا لصاحب الأخلاق الكريمة، نعم، بل ونشير إليه بالبنان، هذا رجل طيب، هذا رجل على خلق كريم، هذا رجل ترتاح له النفوس، فعلا إذا أقبل علينا تنشرح لمقدمه وبمقدمه الأفئدة، لأنه أمين، لأنه صالح، لأنه طيب، لأنه مأمون الجانب، ما جربنا عليه شرا، ويمر العام إلى العام إلى العام ولا نرى منه إلا كل عمل صالح، إلا مكارم الأخلاق. أمثال هذا الكريم المبارك الطيب نتعامل معه ونحن مرتاحون ونحن آمنون ونحن واثقون به. نتعامل معه في التجارة، نتعامل معه كذلك في المصاهرة ونحن به سعداء. أمثال هذا الصالح الطيب هو تربية الإسلام، وهو ابن الإسلام، بل أراه حريصا على أن يمثل الإسلام بكامل أخلاقه أينما ولى وجهه. والله يعيش بيننا أناس طيبون يتحركون في هذه الدنيا وهم حريصون كل الحرص أن يكونوا سفراء لهذا الدين الكريم، وأن يعرفوا الناس بالإسلام عن طريق حسن المعاملة وعن طريق ما يبدو منهم من مكارم الأخلاق، وهم يتحركون هنا وهناك والناس ينظرون والشباب يتعلمون. نعم يتعلمون. فأحبتي في الله، أقل ما يجب أن يفعله الواحد منا لإسلامنا العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه، أقل ما يجب علينا أن نكون أمثلة طيبة صالحة لهذا الدين حتى يتعلم منا الناس وحتى يقبل الناس على الإسلام. تصوروا في اليوم العظيم، اليوم الصعب جدا الذي مر برسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الطائف. وما أدراكم ما يوم الطائف؟ بعد أذية الصبيان والسفهاء لسيد وأشرف الخلق أجمعين، بعد عدوانهم عليه بالسباب والشتائم والسخرية وبالحجارة حتى سمد سال الدم الشريف من قدميه الشريفين، في هذا اليوم لما ظهر شيء من الفطرة السوية عند عتبة وشيبة ابني ربيعة، وكان يجلسان في حديقة لهما، أرسل بعداس النصراني الذي كان يعمل عندهما أجيرا، أرسل إليه: يا عداس، خذ هذا القطف من العنب وأعطه لهذا الرجل، وهم يشيرون إلى خير رجل ظهر على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم. وأقبل عداس بقطف العنب، وبدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل والموقف صعب، فقال: بسم الله، قبل أن يضع حبة واحدة في جوفه الطاهر قال: بسم الله. فاهتز لها عداس، أي والله اهتز لها عداس، وقال: هذا كلام لا يقوله الناس هنا. وأراد أن يتعرف على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى، وهي محافظة في العراق الآن كما تعلمون. قال: نينوى، وكيف عرفتها؟ قال: إنها بلد أخي يونس، قال: وما أدراك بيونس وما أدراك بنينوى؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأقبل الغلام على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلها بعاطفة حارة، ويقبل يديه وقدميه، كل ذلك لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قبل أن يمد يده إلى قطف العنب قال: بسم الله. لذلك أقول لكم معاشر الأعزاء من الرجال والكريمات الفضليات ومن شباب الأمة، أقول لكم وأكرر: أقل ما ينبغي، ما ينبغي علينا جميعا نحو ديننا العظيم أن نعرف به الناس عن طريق التعامل معهم بالأخلاق، عن طريق التعاون معهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلموا يا عباد الله أن ما افترض الله علينا من صلاة وزكاة وصيام وحج إلا لنحصل مكارم الأخلاق. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والبغضاء والمنكر. الصيام مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أعظم ثمار الإسلام العظيم التقوى، لعلكم تحصلون بصيامكم تقوى الله. والصيام يعلم فعلا تقوى الله تبارك وتعالى في السر وفي العلانية. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ده الزكاة، طهارة، طهارة ونماء وزيادة، ولها ما لها من الأثر العظيم عندما تتم الألفة والمودة والمحبة بين أغنياء وفقراء الأمة. وهذا على سبيل المثال درس في لقمان حدثتكم عنه كثيرا. انظروا إلى لقمان وهو يجلس إلى ولده جلسة المربي الحريص على النصح والتوجيه والإرشاد والتربية لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، بعدها بآيتين: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مكارم أخلاق، مكارم أخلاق. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقبلها يقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مكارم أخلاق. ألم أقل لكم إن هذا الإسلام العظيم تستطيعون أن تعرفوه بأنه دين الخلق الحسن ودين مكارم الأخلاق؟ وهذا الذي جعل الحبيب المصطفى يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل يسأله رجل: ما الدين يا رسول الله؟ يريد كلمة جامعة شاملة لكل خير، فيرد عليه: الدين المعاملة، ويكررها عدة مرات لأن الرجل كرر السؤال أيضا عدة مرات، وفي كل مرة يقول: الدين المعاملة. وفي المعاملة يظهر الدين ويظهر حسن الخلق. حسن الخلق رأس مال كل تقي، رأس مال كل مسلم. أي والله، وإن كنت من أصحاب الأخلاق الكريمة ومن الله عليك بمكارم الأخلاق التي علمنا إياها ربنا في القرآن وعلمها إيانا ربنا في السنة المشرفة، فافرح وهنيئا لك، هنيئا لك، ولا تأس بعد ذلك على شيء فاتك من هذه الدنيا. أي والله، إن الذي قال هذا الكلام الجميل هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، عندما قال: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من هذه الدنيا، اتركها تماما واعلم بأن الله قد أكرمك ومن عليك. نعم، الأربعة: أربع من كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. قال: حفظ أمانة، أخلاق، وصدق حديث، أخلاق، وحسن خلق، أخلاق. ثم ختم فقال: وعفة في طعمة. وعفة في طعمة. تجدون صاحب الأخلاق الكريمة رجلا عفيفا حريصا على الحلال، لا يأكل ولا يشرب إلا من الحلال، ولا يطعم أبناءه وأهل بيته وضيوفه إلا من الحلال، ولذلك حريص أن يراجع أحواله وأن يراجع أمواله وأن يتأكد أنه بعيد كل البعد عن الحرام، وبأنه يؤدي أمانته نحو أبنائه على الوجه الأكمل. وأول هذه الأمانات أيها السادة الكرام، وكم كررتها هنا كثيرا، أول هذه الأمانات أمانات الرجل، وأمانة الرجل نحو أبنائه أن يطعمهم من الحلال. نعم، سينشؤون نشأة كريمة صحيحة، صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، حتى في الأبدان صحيحة. نعم، فإن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وأنا حريص على أبنائي وعلى مستقبل أبنائي، حريص على مستقبل أبنائي في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك أطعموهم أيها السادة من الحلال كما قلت لكم، ستنالون برهم وحبهم واحترامهم وتقديرهم لكم، وسيكونون خادما لكم حتى تغادروا هذه الدنيا. والله سيكونون خادما، وترونهم ما شاء الله برا بكم وإحسانا إليكم وحسن حديث معكم وتقديرا ومحبة واحتراما. ليه؟ لأنكم باختصار شديد أطعمتموهم من الحلال. وبهذه المناسبة التي ما أعددنا لها ولكن شاء الله أن نتكلم فيها، بهذه المناسبة هناك أمر خطير للغاية أريد أن أنبه الأحبة إليه. ولدك الذي لم تكن حريصا على إطعامه من الحلال، وكنت تخلط الحرام بالحلال، ولم تكن تهتم بهذا الأمر، بل كنت حريصا على أن تزيد من الأرقام وفقط أيا كان المصدر، ولدك هذا سيكبر في يوم من الأيام، سيتجاوز 20 ويطرق أبواب 30 ويتوقف ويسأل من أين لنا بهذا؟ ما المصادر التي جاء منها ذلك المال؟ ويكتشف بأن أباه بكل أسف لم يكن أمينا على أبنائه فيما يتعلق بإطعامهم وتغذيتهم من الحلال، لم يكن أمينا. ماذا سيحدث؟ ستتغير نظرته لأبيه بعد الاحترام والتقدير والتوقير والمحبة، ستتبدد هذه المشاعر، وسيكن في نفسه أمورا صعبة نحو أبيه، وسيكن مشاعر لا تليق أبدا بمكانة الوالد في أفئدة أبنائه أبدا. وبعد الاحترام لن يجني أبوه إلا الاحتقار. صحيح لا يستطيع أن يفصح عن ذلك لأنه أبوه، ولكن هذا الداء سينغص على الولد حياته، لأنه يعلم كما علمنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ومكارم الأخلاق كثيرة تحتاج إلى برنامج يختص بتقديمها خلقا بعد خلق في كل يوم يتاح فيه الحديث، تحتاج إلى برنامج. ولكننا نذكر فقط لوجه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفع أبناءنا وبناتنا بما يقدم على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. فإسلامنا العظيم يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى الصدق مثلا. الصدق في الإسلام أمر عظيم، وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمارة تقواكم، أمارة دينكم أن تكونوا صادقين. نعم، والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. يا طلاب الجنة، يا من تعملون للجنة وتسألون الله ليل نهار أن يمن عليكم بمقعد صدق عند مليك مقتدر، اعلموا بأن الطريق طريق الصدق. اصدقوا مع الله، اصدقوا مع الناس، لا تنسوا في أي لحظة بأنكم مسلمون، وعنوان المسلم الصدق. الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الجنة. نعم، تمام الحديث، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما شاء الله. فإن كتبت عند الله صديقا فهنيئا لك، أبشر بالخير كله، ولكن ذلك يحتاج منك إلى تحري الصدق، نعم، قبل أن تخرج العبارة، قبل أن تقدم على عمل ما، اعلم جيدا بأن الله عز وجل يراك، وبأنه مطلع عليك، مطلع عليك في كل حال. فاحرص قبل أن تحرص على خداع الناس، احرص أن ترضي عنك رب الناس الذي يراك، الذي يراك والذي يسمعك. أحبتي في الله، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، أعاذنا الله وإياكم. الصدق أمارة من أمارات المؤمن، الصدق عنوان للمسلم. يعيش بيننا أناس نثق فيهم ونحسن التعامل معهم ونقبل عليهم، لا لشيء إلا لأنهم صادقون. الكذابون المنافقون يرهقوننا معهم، إذا تحدثوا إلينا لا نسلم بما يقولون، نعم، ونبحث في خلفياتهم ونقول أهو من الصادقين معنا أم إنه يكذب علينا، وتظل هذه الأسئلة الحائرة مطروحة وهو يتكلم معنا، ونحن مجهدون ومرهقون في البحث عن الحقيقة من خلفيات هذا الرجل، رجل مرهق، ولذلك يكرهه الناس ويتفرقون عنه ولا يحبون أن يتعاملوا معهم، أو يتعاملون لا يحبون أن يتعاملوا معه، لأن صاحبنا الصادق يعني لا يرهقنا في شيء، يتحدث ونحن نسلم له باطمئنان كامل بأنه لا يقول إلا حقا، ولا نلجأ أبدا لطرح الأسئلة وأن نسأل أنفسنا أهو يتحدث إلينا بصدق أم لا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من أهم أسمائه الصادق الأمين، نعم، ولذلك قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أراد أن يتعلم مكارم الأخلاق فإن أبوابها في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. من أراد أن يتعلم مكارم الأخلاق فليقرأ في سيرته، وليقرأ في سنته، وليقرأ كذلك في تلامذته الكرام الصالحين من الصحابة الأطهار الأبرار عليهم رضوان الله أجمعين. من مكارم الأخلاق الوفاء، الوفاء. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم المصطفى أعظم الناس وفاء، ولم يذكر التاريخ أن البشرية أنجبت رجلا يماثله في خلق الوفاء، وإذا أردنا أن نضرب الأمثلة احتجنا إلى وقت طويل، ولكن خذوا على سبيل المثال هذا الموقف في حياته صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة عجوز تقابل أبناءنا الآن في الشارع، وربما كانت في حاجة إلى المساعدة، لا يلتفت إليها أحد ويمر عليها مرور الكرام، بينما هش لها وبش وسعد بمقدمها وابتسم لها وفرش عباءته وأجلسها عليها وأكرم وفادتها وأحسن الحديث معها، عجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذا الإكرام ولذلك الكرم، فسألته عن سر هذه الحفاوة. اسمعوا العبارة التي لم يحفظ التاريخ مثيلا لها. قال: يا عائشة، إنها كانت تزورنا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يلا، ما شاء الله، حسن العهد الوفاء من الإيمان. طبعا ولم تحتل امرأة من أزواجه منزلة عظيمة، ولم تتبوأ مكانا عظيما في نفسه كما كان المكان لخديجة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، وظل يذكرها وفاء لها، حتى إن أم المؤمنين عائشة كانت تغار من كثرة ذكره لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين وأرضاهن، اللهم آمين. خذوا خلق العفو. ماذا أقول في العفو؟ نحتاج إلى وقت طويل، ولكن يكفي أن أذكركم بالموقف العظيم الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا، أقولها وأنا بها زعيم، نعم وأنا واثق وأعني ما أقول. يوم أن من الله عليه وأكرمه وأكرم المؤمنين معه وتوج جهاده وكفاحه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، بفتح البيت الحرام، أعزه الله ونصره نصرا عزيزا مؤزرا، ودخل مكة ظافرا منتصرا عزيزا كريما، يستطيع إذا أراد أن يفعل بأهلها الذين آذوه ما يريد، ولكن ذلك لن يكون من رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أبدا. نظر إلى أئمة الكفر والشرك الذين عانى منهم ما عانى في أصعب الأوقات في صدر الدعوة الإسلامية، في المرحلة التي أمضاها في مكة المكرمة في 13 عاما، نظر إليهم وتذكر ما كان منهم، ومرت الصور في مخيلته تتراءى وتتلاحق، وكان من هذه الصور مخلفات البهائم، مخلفات الجزور عافاكم الله وأعزكم، التي ألقيت على كتفيه الشريفين وهو ساجد إلى جوار الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. مخلفات البهائم تلقى على أشرف كتفين، كتفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاحقت صور كثيرة، ومع ذلك نظر إليهم وقال: ماذا تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ ردوا: في خزي وذل. خيرا، تفعل بنا خيرا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا يا عباد الله، تعلموا مكارم الأخلاق يا عباد الله، فإن عفوك عن الناس يقابله عفو الله تبارك وتعالى عنك. تعلموا من حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: والله لن أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا، لا حساب ولا عتاب. نعم، وهذا الذي دعاهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقدم المثل الأعلى في العفو وفي الصدق وفي حسن الخلق وفي مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أدعو أبنائي وأدعو بناتي بمناسبة هذا الدرس أن يقبلوا على كتاب رب العزة عز وجل، على القرآن الكريم، على دستور الأخلاق في الإسلام. نعم، أقبلوا على القرآن، احفظوه، التزموا بآدابه وأخلاقه وأحكامه وشريعته، ستسعدون وتهنؤون في الدنيا والآخرة، وتعيشون بإذن الله عيشا كريما وأنتم في معية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الذي يعيش بيننا بسنته وسيرته العاطرة. اللهم لا تحرمنا أبدا من قرآننا العظيم، لا تحرمنا يا رب منه حفظا ودراسة وتدبرا والتزاما، ولا تحرمنا كذلك ما أحييتنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العطرة وسيرة صحابته الأكرمين أجمعين. اللهم آمين. وغير حالنا هذا يا رب إلى أحسن الأحوال، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن المشاهدة، وأسأل الله أن يأجرنا وإياكم خيرا عن هذا العمل المبارك، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا إن شاء الله. وسلام الله عليكم جميعا، ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام.